والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم، والقراءة في باب شروط الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: شروطها قبلها منها الوقت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله شروطها قبلها جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر، ومعناها أن الشروط تقع قبلها، لكن لا بد من استمرارها فيها، والأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها فيما يلي: أولا أن الشروط قبلها والأركان فيها، وثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة.
يعني قال في الشروط أنا معنى أن الشروط تقع قبلها لكن لابد من استمرارها فيه. الطهارة شرط يقع قبلها لكن لابد من استمرار الطهارة، فلو أنه انتقدت هذه الطهارة فإنها تبطل الصلاة. طيب، قال والأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا به، هذا الركن، لكن تخالفه فيما يلي. الركن يخالف الشرط فيما يلي: أولا أن الشروط
قبلها والأركان فيها.
إذن يكون الركن من ذات العباد، وأما الشرط خارج عن ماهية العباد، يبقى يلزم من انعدامهما العدم، من انعدام الشرط والركن يلزم عدم، لكن يلزم من الركن من وجود عباده وجود الركن، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود العباد، وعليه فالشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يحتاج إلى دليل. أما الركن فيلزم من وجوده الوجود ومن عدامه العدم، يبقى يتفقان ويختلفان، يتفقان في أنه يلزم من عدامهما العدم، طيب، ويختلفان في الوجود، فلا يلزم من وجود الشرط وجود العباد. أنت قد تصلي وقد تتطهر وتتوضأ ولا تصلي، فلا يلزم من وجود الشرط وهو الطهارة الصلاة، لكن يلزم من وجود الركوع أن يكون الركوع في صلاة. طيب، وثانيا
أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخر الصلاة.
نعم.
والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام فالركوع، فالرفع من الركوع، فالسجود فالقيام من السجود، ونحو ذلك.
نعم.
ثالثا الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة لا تتركب منها ماهية الصلاة، لكنه لا بد منه في الصلاة.
نعم.
قوله منها الوقت: من هنا للتبعيض، وهو يدل على أن هناك شروطا أخرى، وهو كذلك: منها الإسلام والعقل والتمييز، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف، لأن هذه الشروط معروفة.
فلما قال منها يعني لعله يقصد من أشهرها، من أشهر، فمن هنا للتبعيد، وهو يدل على أنها شروطا أخرى، وهكذا منها الإسلام والعقل والتمييز. نعم.
فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف، لأن هذه الشروط معروفة.
طب قال الإسلام هذا معروف، والعقل هذا معروف، فلا يصح صلاة من كافر ولا يصح صلاة من مجنون. طب والتمييز نعم، ولا صح صلاة من غير مميز، وحده السابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمور أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سابع، قبل ذلك ما تصح. وفي هذا بيان أن ما يفعله بعض الأخوة من اصطحاب الأولاد إلى الصلاة ويحرص جدا على هذا للأبناء وهم 3 سنين 4 سنين، ويأتي ويلبسه قلنسوة وثيابا قصيرا، ويأتي بها المسجد ويوقفه ويفرح بذلك، ويقول أعوده من الآن حتى إذا بلغ، ولا إذا بلغ السابعة. هذا خلاف السنة. أما أن يأتي الرجل بصغيره عند الحاجة لا بأس، فقد كان النبي يأتي بأمامة ويحملها حسن حسين، لكن أن يوقفهما في الصلاة، أن يوقف حسن وحسين في الصلاة لم يرد هذا. والنبي قال: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. أول الأمر ماذا؟ السابعة. لكن الولد يقف بجوار أمه يصلي، تنهاه؟ البنت تقف بجوار أمها تصلي، والبنت تلبس حجاب أمها في البيت، البنت تلبس حجاب أمها، والبنت تقف بجوار أمها تصلي، وما من أحد إلا وصغيره يصلي معه في البيت. ومن هنا كانت الصلاة في البيت والتنفل فيها لفوائد عظيمة. منها هو هذا، منه أن ينشأ الولد، أن يفتح عينيه يجد أبا يصلي، يجد أما تصلي، مع ما ينضاف إليك من فوائد أخرى من بركة البيت ولا تجعلوا بيتكم مقابر إلى غير ذلك. لكن لا يكون أمر قبل ذلك، ما تقول قم صلي ولا تأخذوا إلى المسجد، وربما أشغل هذا المصلين والمسلمين، وربما أدى إلى تشويشك أنت في صلاتك. يعني أخ يصلي التراويح ويقف مع الإمام قياما طويلا وولده معه، ينشغل به بحركاته وكذا، وربما احتاج ولد إلى دورة مياه، وربما صرخ الولد، يعني أشياء كثيرة مثل ما تفعل الأخوات حينما يصطحبن الأولاد. لكن قد يقال للأخوات عذرهن في ذلك، أنها أين تترك ولدها، أين تترك الولد، فلها عذر. وقد كان النبي كما عند مسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع ماذا؟ بكاء الصبي، يعني عند الأم. هذا قد يكون إذا عجزت المرأة، وإلا الأصل أن الأخت تجعل ابنها عند أحد أو أنها تصلي في بيتها، لكن جائز. والنبي ما ردهن عن المسجد مع قوله بأن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها، لكن النبي ما منعهن من المسجد، وقال في الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله، حديث ابن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله. فلا ينبغي أن نأمر أولادنا وأن نأخذ أولادنا المسجد. لو بعضهم يخالف الإمام وبعضهم يحصل بينه وبين الإمام حزازات، يعني أنت كيف ترجع ولدي يا أخي كذا، يا أخي يعني الكنائس تستقبل الأولاد، يا أخي أنت اذهب إلى الكنيسة تجد ما أدري إيه، واذهب إلى كذا تجد إيه، واذهب وأنت تصد الأولاد عن المسجد، ما هكذا ينبغي. لا، هذا استدلال في غير محله. إحنا ما نصد الأولاد عن الأدب والتربية والتحبيب في الطاعة، لكن دي طاعة مخصوصة لها شرطها ولها أحكامها. فلا ينبغي أمر الأولاد بالصلاة قبل السابعة، لكن لو صلى الأولاد في البيوت هذا لا إشكال. نعم نعم أي حديث؟ لا لا، حديث الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده، الأمر بشيء ليس نهيا عن الحديث. يبقى قاعدة، القاعدة هذه عند الجماهير أن الأمر بشيء نهيا عن ضده، إنما أنه ليس نهيا عن ضده هذا قال به بعض أهل العلم. والصحيح أنه ليس كل أمر يكون نهيا عن ضده، بل هناك تفاصيل في الأوامر، تفاصيل في الأوامر. فإذا كان الأمر متجها إلى الشيء الواحد فالأمر بشيء نهى عن ضده، إذا كان الأمر والضد والنهي لا يجتمعان فيكون الأمر بهذا نهيا عن ضده. لكن قد يكون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضد لا يعارض هذا الأمر. لا، يعني هذا ينتقد في القاعدتين. الأولى أن قولنا بأن مثلا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فمعنى ذلك أن النبي لما قال برء منكم بالصلاة لسبع ليس فيه النهي عن الأمر بالصلاة قبل أو استحاب الأولاد قبل السابعة. نقول هذا لو ورد الدليل، لو ورد الدليل، لو ورد الدليل بأمن قبل السابعة أو بواقع عملي قبل السابعة لقلنا مثل هذا. لكن الأمر النبوي مروا أبناءكم بالصلاة وأمن أو سابع، والواقع العملي يدل على أنه لا استثناء في ذلك، ولهذا لم يرد أن صغار الصحابة دون السابعة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحتاج إلى صرف. فقاعدة القاعدة بأن هذا الأمر ليس نهيا عن ضدي، هذا لو جاء عندك دليل، لو عندك دليل وجاء واحد قال الأمر شيء عن ضدي، نقول لا، في هذه المسألة ليس نهيا عن ضدي لأنه ثبت كيت وكيت وكيت. أما مسألة الوجوب أن هذا ليس بوجوب لعل هذا تمييز من وجوب غيره، يعني فيكون قبل السابعة لا يحمل على الوجوب يكون على الاستحباب، وأما السابعة على الوجوب، أصلا باتفاق الجميع أن السابعة ليست على الوجوب. فأمروا أبناءكم بالصلاة والأمناء سابع، إنما هذا أمر إرشاد وتوجيه فقط وليس بالوجوب. نعم. يعني قول ان صلاة المميز صلاة صحيحة وقد يميز الولد قبل السابعة، الولد قد يميز قبل السابعة صح، فلو علق الامر على التمييز فقط لقلنا قد يميز قبل السابعة، لكن حمل الامر على التمييز بسن، ولهذا لم تأتي لفظ التمييز وانما اتى السن وجاء التمييز تعليلا. قال النبي امروا ابناءكم بصلاتهم ابناء سبع، بس خلاص صار السبع والضبط. العلماء الصحيح يقولون ايه؟ بان هذا لنا يحصل به تمييز وكذا، يبقى اذا هذا تعليل، انما النص في السبع وليس ان النص في التمييز، ونحن رجعنا الى الاجتهاد بقى في التمييز يقع في السابعة ولا قبل السابعة. مثل ايه؟ او الطفل الذين مظهروا على عورات النساء، هنا بقى نقف، هو طفل السابعة ولا طفل السادسة ولا طفل العاشرة ولا اي طفل، لم يأتي تحديد، جاءنا الطفل، فواحد يقول هنقيس على هذا يبقى السابعة، نلاقي فيه ولد عنده 8 سنوات ولا يميز أي شيء، وولد عنده 5 سنوات وعينه زي النص وبيحكي وينقل الوصف أكثر من أبيه، طب ده نعمله إيه؟ يبقى هذا إذن يمنع الولد إذا صار له تمييز ولو قبل السابعة، صار له تمييز ولو قبل السابعة. فهنا النص مقيد بماذا؟ بالسابعة ليس بالتمييز، كلمة تمييز، لأن كلمة التمييز صحيح هي علة ونحن نعلم من هذا علة وكل شيء، لكن ينبغي قطع الاختلاف في السن أو النظر في السن أو الاجتهاد في السن قبل أو بعد، إنما وهم أبناء سبع، وده النص اللي عندنا. إذن مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء سبع، وأبناء سبع إذا شرعوا فيها ولا إذا أتموها كمان، احنا نسيبك في السبع وخلاص، ليس طب إذا شرع في السبع يكون ابن السبع ولا إذا أتم؟ ابن السبع إذا شرع ولا إذا أتم؟ إذا أتم يبقى ابن السبع، إنما هذا ابن ست الذي يشرع في السبع، هذا ابن ست وليس ابن سبع، ابن سبع من تم له السبع. نعم. اللي هو سبع محمول، هذا شك محمول على السبع، لأنه كانوا بيحسبوا إيه زي إحنا كده زمان أمهاتنا، أنت يا هشام مولود في جمع القطن أيام سنة مش عارف الكولرا، نجيب الكولرا دية وجمع القطن، إحنا عاوزين محرم ولا صفر ولا ربيع، فهم كانوا بيحسبوا كده، ولهذا تقع الاختلافات هذه، فست ولا سبع ولا كذا يبقى سبع، هتحمله على ست بأي دليل؟ يعرضه أو السبع. وقد تأتي الروايات لو جمعتها قد تأتي على الجزم في السبع، لكن هم كانوا بيعملوا كده، واخد بالك؟ ولهذا تحديد اليوم تحديد هذا بيصعب عند العرب ما لم يكن فيه وقع مشهورة أو في حادث أو كذا، إنما هم كانوا زمان زي أمهاتنا، احنا أدركنا الأمهات ولا بقى، تلاقي يقولك أنا مثلا رفيق فلان في العمر كانت أم بتجمع أصلا ولدتنا، وبعدين بعد البرسيم مش عارف إيه، هو كده كله على البرسيم والقطن والذرة ومش عارف سنة الكولرا، زي ما تقول دلوقتي ده موجود في زمن كورونا مثلا، ما هو الكولرا دلوقتي انسناها، بقت الكولرا تحورت الى كورونا، خد بالك؟ فيقولك كده سنة كده، مش انت تسمع امك تقول هذا، مع ان يمكن امهاتكم دلوقتي مش هم الامهات الا واحد بقى قادم شوي، الامهات دلوقتي لا بالدفتر الطفل بقى والتطعيمات والاشياء دي، لما حتى تطعيماتنا كانت طبيعية الحمد لله، تطعيمات كلها طبيعية. نعم أقرأ بعدي. نعم.
قال فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفة، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة، فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، وأما صحة الحج من الصبي فلورود النص بذلك.
صحة الحج يعني اعترضت على هذا بالحج والعمرة، هذه ممكن تتم أخويا مرتضى لهذا، إنه الحج ثبت أنه دون التمييز وقبل، كما جاء عند مسلم لما لقي النبي وفدا فقال من الوفد؟ قال المسلمون. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. وأيضا في أثر جابر كنا نرمي عن صبياننا ونسائنا وكذا، فدل هذا على صحة حج الصبي، صحة حج الصبي. نقول هذا استثني الحج والعمرة للنص وليس لتعليل، للنص، فإن النبي قال نعم ولك أجر، ولهذا يحرم الإنسان عنه، وإن كان لا ينطق ولا يعي يحرم عنه. ولهذا لو الإنسان حج مع ولد عنده سنة، ابن عنده سنة، وقال لبيك اللهم عن عبد الرحمن أو كذا صح، أو لبيك الله عن عائشة صح. ثم هناك أحكام بقى خاصة في هذا، نعم، طوافه هل يكون مع طواف الأب ولا يفرد له طوافا خاصا أو كذا، يعني أحكام أخرى، محظورات الإحرام هل يلزم بها الولد أو لا، نعم.
والدليل
لكن ورد بهذا الدليل، كما ورد الدليل إضافة شيء ثالث بقى لا يكفي فيه البلوغ وهو التصرف، فإنه يلزم فيه الرشد. فهناك ما يلزم له التمييز، هناك ما يلزم له الرشد، هناك من لا يلزم له تمييز ولا رشد. هناك ما يلزم له تمييز، هناك ما يلزم له الرشد، هناك ما لا يلزم له تمييز ولا رشد. فالحج والعمرة وكذا لا يلزم له ماذا؟ تمييز ولا رشد. والتكاليف يلزم لها البلوغ، والتصرفات يلزم لها الرشد. ولهذا تجد العلماء ينصون في الشروط أن يكون جائزي التصرف، يعني البائع والمشتري جائزي التصرف. ولهذا وقفوا عند مسألة الزكاة في مال الصبي، الزكاة في مال الصبي، فالجمهور يقول الزكاة في مال الصبي، وبعض العلماء يقول ما في زكاة في مال الصبي، هذا أصلا ما كلف. والصحيح أن الزكاة في ماله، لأن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالبدن، حتى نقول لابد أن يكون على أهلية معينة، إنما الزكاة متعلقة بالمال، فحيثما وجد المال وبلغ النصاب بشرطه وكذا، فإن الناظر والولي على هذا المال يخرج ماذا؟ زكاته. نعم.
والدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقته، وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والأدلة من السنة.
فلدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وبالتالي تكون هذه الآية جمعت الأوقات كلها كلها. نعم.
والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، الحديث.
ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، جبريل صلى بالنبي في أول وقت وآخره، وقال بين هذين صلاة، فدل هذا على أن الصلاة لها ابتداء وانتهاء. نعم.
والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم.
تمام. متعمدا صلى الظهر قبل الوقت متعمدا، فهذا صلاة باطلة لا إشكال فيها، لكن هل يأثم أو تعد نافلة ولا يأثم؟ فيقول والشيخ هنا ولا يسلم من الإثم فعلا، لأنه هنا خالف السنة قصدا، خالف الشرع قصدا، ولهذا لا يقال بأنه قد يؤجر وتعد نافلة أو كذا، هذا خالفها قصدا. نعم. ومخالف السنة قصدا يعني مخالف هنا ما جاءت الصلاة بشرطه وهو الوقت قصدا، هذا لا شك فيه مشاقة للأدلة وللشرع. نعم.
وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة دخول الوقت.
نعم، تعد هذه الصلاة نفلا له، ولكن عليه الإعادة ولا يأثم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أخطأتم به. نعم.
وقول المؤلف إنها الوقت،
فالمخطئ بخلاف الخاطئ، فمن صلى صلاة عمدا قبل دخول وقتها فهو خاطئ، ومن صلى صلاة قبل دخول وقتها وهو لا يعلم فهو مخطئ، والمخطئ معفو عنه. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. والمتعمد هذا خاطئ، ولهذا قال النبي لا يحتكر إلا خاطئ. نعم.
قول المؤلف منها الوقت، هذا التعبير فيه تساهل، لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس، فتحرير العبارة أن يقول منها دخول الوقت.
نعم نعم، هذا يعني تحرير العبارة، وإن كان معلوم أنه يقصد هذا، هو المصنف يقصد هذا، منها الوقت يعني الوقت المعتبر شرع. تبو الخروج عن هذا ده مستثنى، ده طارئ، ده له حكم خاص، إنما حين يقال وقت يعني ماذا؟ يعني الوقت ابتداء وانتهاء. لكن هيرد أحوال من نام عن صلاة ونسيها، حديث أنس عند البخاري، فليصلي إذا ذكرها إلى غير ذلك، هذه مسائل أخرى. لكن عبارة الشيخ ماذا؟ عبارة الشيخ دقيق، فيقول منها دخول وقت. لكن يمكن أن يقال مثلا لعبارة الشيخ منها دخول وقت أنه قد يعكر على أيضا المسافر فيصلي الصلاة قبل وقته، نفس المسألة. إن صلى البعض يعني الشيخ يستدرك من باب إيه؟ أنه قد يصلي بعد الوقت مثلا، فنقول الوقت. طب هو قد يصلي أيضا قبل الوقت، لما أقول دخول قد يصلي قبل الدخول، إذا كان ماذا؟ إذا كان السفر، لأنه يجمع جمع تقديم. لكن قد يقال هذا وقتها في الشرع يعني في السفر، أن تكون الصلاة المجموعتان كالظهر والعصر وغروب العشاء وقت إحداهما وقت للأخرى، وقت للأخرى. طيب طب إذا كان دخول الوقت على ما هم يلزمون، ودي المشكل بقى في السفر لا إشكال، على ما يلزمون المرأة إذا كانت حائضا فطهرت في العصر، في العصر أن تصلي الظهر، وقد دخل وخرج الوقت في الظهر ولم تأتيها الطهار، يعني ما طهرت في العصر. نعم يعني إن الصلاة كرمها كتابا موقوت، فقالوا هذا يقاس على السفر لأن وقت الحب. طب هذا يقال السفر مخصوص، وهذا أرجح قولي العلماء، وإن كان القول الثاني عليه الجماهير، جماهير أهل العلم، أنها تصلي الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وسبق أن الصلاة قبل الوقت لا تصح بالإجماع، وهل تصح بعد الوقت؟ نقول
إلا لماذا؟ إذا المسافر كذا، وقد يقال بأن هذا أيضا لا يعارض الإطلاق، لأنها هذا الوقت صار وقتا له بوضع الشارع، بوضع الشارع. نعم.
وهل تصح بعد الوقت؟ نقول إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع،
فلا إشكال، فلا إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم.
أما النص
وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح: ملأ الله أجوافهم أو قلق قلوبهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
أما النص فالقرآن والسنة، أما القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله
إذا قيل النص فالقرآن والسنة، مع أن نص الصحابي يقال نص، كلام الصحابي يقال نص، وكلام التابعي يقال نص، لكن هذا بالتقييد، يقال نص الصحابي على كذا، نص التابعي على كذا، إنما النص عند الإطلاق يكون ماذا؟ قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله. فلما احنا نقول لا تنطق الا بنص علينا بالنصوص، فمعناه قال الله قال الرسول، وان كان كل قائل كلامه يقال نص، نص كلامه، لكن هذا بقيد، نص الشافعي على كذا، نص احمد على كذا، نص فلان على كذا. نعم.
اما النص فالقران والسنه، اما القران فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله من نام عن صلاه الى اخره تلا قوله تعالى واقم الصلاه لذكري، وتلاوته للآية استشهاد بها.
نعم.
ومن السنة الحديث السابق، وأما الإجماع فمعلوم.
طبعا هذا على يعني قول في الآية وأقم الصلاة لذكري. نعم.
وأما الإجماع فمعلوم. وهل تصح بعد خروج الوقت بدون عذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم.
نعم، يأثم على التأخير عمدا لكن تصح. نعم.
والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة، لأن الدليل حدد الوقت، فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأتي بأمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فتكون الصلاة مردودة. وقد يشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه أن يصلي بعد الوقت وإذا تعمد يقال لا يصلي، أليس إلزام المتعمد بالقضاء أولى من إلزام المعذور؟ فيقال: إن قولنا للمتعمد لا يقضي بعد الوقت ليس تخفيفا عليه، ولكن ردا لعمله، لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في ردعه وأقرب لاستقامته، والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم، إذن المتعمد عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله ولا يصلي.
وقول الجمهور هنا هو الأرجح، وليس مرجحه الشيخ، قول الجمهور هو الأرجح في هذا، وأنه يصلي بعد الوقت ويكون آثما على هذا، ويكون آثما على هذا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة معهم، فلو أن صلاتهم أصلا باطلة لما أمر بالصلاة معهم، ولهذا نصلي في الوقت ونصلي معهم، نصلي في الوقت ونصلي معهم. وإن كان بعض العلم قال الوقت في هذا الحديث إنما هو محمول على تأخيره عن أول وقتها إلى آخر وقتها، ولو كان الأمر كذلك لما أمر المسلم أن يصلي قبلهم طالما أنه في الوقت. ومسألة كفر ترك الصلاة قد يستدل بهذا على عدم كفر ترك الصلاة إذا كانت صلاة واحدة أو بعض الصلوات بمثل هذا، لكن يعلم أن مقصود العلماء في مسألة ترك الصلاة إذا تركها تركا كليا، يعني ترك صلاة كلية، أما إذا تركها وصلى في غير وقتها فقد صلى، أو جمعها مع غيرها فقد صلى. والأقوى من هذا دليل الحقيقة لو تأملته لوجدته إن شاء الله دليلا قويا على عدم كفر تارك وليس مخرج صلاتها، تارك الصلاة أو بعض الصلوات، تارك بعض الصلوات، وأنه ليس بكافر تارك بعض الصلوات. طبعا حديث عبادة ابن الصامت، حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هذا حديث عبادة. أيضا الحديث الصحيح هو حديث قوي، الحديث الصحيح: يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجدوا له تمموا به صلاته. فلو كان من ترك صلاة عامدا أو صلوات عامدا يكفر لما كان له تطوع ولما كان له عمل مقبول، فضلا أن يقال بتتميم ما ترك. والعلماء لهم أقوال في معنى التتميم، منهم من قال هذا في من ترك الصلاة عذر، ومنهم من يقول هذا من أخل بصفاتها وكذا، ومنهم من قال، وكل هذه أقوال ضعيفة. أما من أخل بصفاتها نقول في النهاية الصلاة صحيحة ولا لا؟ صلاة صحيحة، ما يحتاج أن يتمم له مثلا ما نقص خشوعها وكذا بنوافل، هذه واحدة. الأمر الثاني، أما من ترك بعذر فهذا أحد رجلين: إما أن يكون ترك بعذر كنوم أو كذا ثم ذكر فيجب عليه أن يصلي، إذا ما صلى معناه أنه تركها عمدا الآن لأن وقتها وقت ذكرها، فإذا تركها بعد ذلك بعد الذكر يبقى قد ترك صلاة كاملة تركا كاملا. وإما أن يكون قد ذكره نسي، رجع عليه صلوات نسيها وما صلى، فهذا لا يؤخذ أصلا ويقال أتم تمم له. يبقى ماذا؟ أن يكون قد ترك ذلك عمدا، يبقى أن يكون قد ترك ذلك عمدا، ترك ذلك عمدا وقيل بالتتميم، لأن هذا محل المؤاخذة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن تمم له بالنافلة، فلو كان كافرا لما كان له عمل يقبل ولا حبط جميع عمله. هذا نص جيد وقوي وحجة في الباب قوية جدا في هذا، أن من ترك بعض الصلوات تركا كليا فإنه ليس بإيه بكاف. هذا ينضاف إلى حديث عبادة وغير ذلك. الشاهد أنه لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يأثم على ذلك ويأتي بالصلاة. نعم 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 من صلى قبل أو بعد؟ بعد. بين ضعيف، يعني التفريق لو قلنا بالتفريق بين الجزاء والإجزاء فإنه يقضيها ولكن لا أجر له في أولا. وتفريق ليس هو نص المسألة. نص المسألة كيف هو المطلوب أداؤها، هل تؤدى أو لا، بغض النظر عن الجزاء، لأن اللي بيمنع من الإجزاء، ولهذا هيكون المطلوب بحثه يصليها فتجزئه أو يصليها لكونها لما وقعت خارج الوقت فقدت شرطها، شرط الصحة وهو الوقت، وبالتالي تكون ملغات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، يبقى باطل. وليس الخلاف في ماذا؟ في الجزاء والإجزاء، إنما الخلاف هنا يقضي وتكون هذه وقتا لها أو لا يقضي وهذه لا تكون وقتا لها. إنما أيضا يعني حتى في قول الجمهور في مسألة الأداء هل يكون له أجر في ذلك أو أنه أجزاؤه، يعني محتمل أنه لا يكون له أجر في ذلك، لكن المسألة ليست هذه. المسألة هي يوقعها أصلا، يصليها أصلا، فيكون قد تحقق شرطها، شرط الصحة، ولكن يأثم لمخالفة، أو لا يصليها فيكون كمن صلى قبل الوقت. من صلى قبل الوقت باتفاق وهو عامد لا تقبل صلاته، فهل نجعله هكذا؟ فنقول كمن صلى قبل الوقت فإنها لا تقبل، فكذلك إذا قضى صلى بعد الوقت. نقول هذا قياس جيد لولا ما ورد من إيه؟ من تفريق ومن إيقاع الصلاة بعد ذلك ومن عدم الإلحاق، لأن قبل الوقت لم تقع مطالبة، لكن بعد الوقت وقد تعلقت بذمته الصلاة فالمطالبة موجود، إنما قبل فليست موجود. ولهذا قول الجماهير والمتقدمين هو هذا القول، إنما يعني هذا قول أظنه القول الثاني نعم رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وقول ابن حزم، لكن الجماهير وأظن هذا قول الفقهاء الأربعة أن الصلاة إنما تقضى بعد خروج الوقت، وهو الذي يعني كما قلت لكم دلت عليه الأدلة. نعم.
قال الحجاوي
الزهري قال لا يصلي. نعم الزهري يقول لا يصلي. نعم أقول لك هذا مذهب الزهري أنه لا يصلي، وده قاله شيخ الإسلام. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى والطهارة من الحدث والنجس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
نعم نقف هنا عند الشرط. نعم إخبار، بس إخبار أن هذا قد يقع لكن ليس فيه الحكم الخاص، وهو جواز ذلك. لا هذا عام، الإخبار إخبار، لكن عندنا الأدلة، الأدلة بقى الأخرى، الأدلة الأخرى تجعل هذا الإخبار داخلا في المستحب، داخلا في الأمر، داخلا في النهي، داخلا في كذا، يبقى نقول هذه الحديث. طيب معارض، معارض، يبقى نقول في المعارضة لا نقدم هذا الإخبار على المأمور به أو المنهي عنه. ولهذا هم حتى العلماء نصوا على مسألة ما يكون في آخر الزمان، قالوا لا يؤخذ منه ماذا؟ لا يؤخذ منه قبول أو رد، مشروعية أو عدم مشروعية، إلا بالأدلة الأخرى. نص على هذا، لا يؤخذ من أخبار الساعة، من ما يكون هذا فيه القبول أو رد، إلا إذا دلت الأدلة على ذلك. يعني لما نقول مثلا تصطلحون أنتم الرومة والآخرون، إحنا ما نأخذ هذا بجواز المصالحة على وقوع هذا، إنما عندنا جواز المصالحة فين؟ ها؟ بالأدلة، جواز المصالحة مع الكفار ومهادنة الكفار أو كذا بالشروط. فإذا لابد من عرض ما يأتي من أخبار في آخر الزمان على ماذا؟ على الأدلة الشرعية، وتكون الأدلة الشرعية هي التي تحدد إذا كان هذا الإخبار يتوافق مع الشريعة أو لا يتوافق. من هنا لما أخبر النبي أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وضع الجزية، ما في جزية، طب إحنا عندنا الجزية حتى يعطوا الجزية، أشكل هذا، أشكل ليه؟ من ليه ما قلناش إن الإخبار بمجرده؟ خذ بالك هنا هذا إخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يضع الجزية وقال أكسر الصليب ويضع الجزية وكذا ولا يقبل الإسلام ولا شيء، ومع العصابة المؤمنة في هذا التوقيت، دل هذا في معرض الثناء والمدح وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بوضع الجزية، لأن هكذا يكون الجهاد وهو جهاد مقبول. فالشاهد القاعد عند أهل العلم أن الأخبار تكون في آخر الزمان لا يؤخذ منها أمر ولا نهي إلا بعرضها على النصوص الشرعية. دل هذا على أن داخل في الشرع في المأمور به نعم، أو المنهي عنه نعم، وإلا فمجرد الخبر لا يدل على هذا. مين؟ أيوة، تلعنونهم ويلعنونكم وكذا، شرار الأئمة، نعم، أخذوا منه جواز اللعن. هذا يعارض مين؟ النصوص، ويعارض منهج السلف. نعم.